أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا الله غني حميد واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، قال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل في تفسير القرآن: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولوالدينا وشافاهم وشافانا والمسلمين. قوله تعالى: ومما أخرجنا لكم من الأرض. قيل هذا بإخراج العشور من الثمار والحبوب، واتفق أهل العلم على إيجاب العشر في النخيل والكروم وفيما يقتات من الحبوب إن كان مسقيا بماء السماء أو من نهر يجري الماء إليه من غير مؤونة، وإن كان مسقيا بساقية أو بنطح ففيه نصف العشر. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد ابن إسماعيل، قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن سالم ابن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا.
العثري الذي يسقى بالسماء ينبت لحاله، يزرع وينبت ما يسقى، العثري. نعم.
فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا. العشر
أيوة.
عثريا بالفتح أو السكون؟
أظن بالسكون الثاء، العثري. أيوة. والله ما أذكر
هنا في النسخة. أيوة. بالفتح.
هو الذي لا مجهود فيه، لا يسقى، يعني يكتفي بماء السماء، بماء المطر. نعم.
وفيما سقي بالنطح نصف العشر.
نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب، قال أخبرنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال، قال أخبرنا أبو العباس الأصم، قال أخبرنا الربيع، قال أخبرنا الشافعي، قال أخبرنا عبد الله ابن نافع عن محمد ابن صالح التمار عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكرم يخرس كما يخرس النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا. كما
الخرس هو أن التمر والعنب إذا بدأ فيه الصلاح وبدأ يمكن أن يؤكل، يأتوا الخراصون وهم الذين يقدرون، فيقول هذا يعني فيه كذا وسق أو كذا كيلو وسق، ثم يحط قليل من للجائحة، ثم يترك بينه وبين صاحبه، فإذا نضج التمر والعنب أصبح زبيبا يدفع للفقراء بعد نضجه، لا يدفع لهم رطب ولا يدفع لهم عنب، يدفع لهم زبيب وتمر بعد أن ينضج. وكذلك يعني الحبوب لا تدفع لهم حتى تحصد في البيدر وتصفى ويعطاهم شيء جاهز. وليس اللي أقل من 5 أوسق ما في زكاة. نعم. وما كان 5 أوسق أو زاد عليها 300 صاع، يعني إن كان بالسماء نصف العشر، وإن كان بالنضح العشر، إن كان بالسماء العشر، وإن كان بالتعب عليه نصف العشر. وهذا مراعاة للفقراء ومراعاة لصاحب المال. فالشريعة أحكامها غاية في الجمال والحسن، وتراعي الجميع وتنظر لمصلحة الجميع. فينهى عن أخذ الخيار وينهى عن دفع الرديء. نعم، فكل شيء بالاعتدال. أيوة نعم.
عن عتاب بن أسيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما يؤدى زكاة النخل تمرا.
عثرية. نعم عثرية. أيوة الياء عثرية. أيوة الياء. نعم عثرية. نعم أحسنت. نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: واختلف أهل العلم فيما سوى النخل والكروم، وفيما سوى ما يقتات به من الحبوب، فذهب قوم إلى أنه لا عشر في شيء منها، وهو قول ابن أبي ليلى والشافعي رضي الله عنه، وقال الزهري والأوزاعي ومالك رضي الله عنهم: يجب في الزيتون. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: يجب العشر في جميع البقول والخضروات كالثمار إلا الحشيش والحطب، وكل ثمرة أوجبنا فيها الزكاة، فإنما يجب ببدو الصلاح، ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجفاف، وكل حب أوجبنا فيه العشر فوقت وجوبه اشتداد الحب، ووقت الإخراج بعد الدياسة والتنقية، ولا يجب العشر في شيء منها حتى تبلغ خمسة أوسق عند أكثر أهل العلم. وعند أبي حنيفة رحمه الله يجب في كل قليل وكثير منها، واحتج من شرط النصاب بما أخبرنا أبو الحسن السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق من الورق صدقة، من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
هذه أقل النصاب، اللي أقل من هذا ما فيه نصاب. وأبو حنيفة وأهل الظاهر قالوا: وأتوا حقه يوم حصاده. ولذلك قد يأتي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط. فأتوا حقه يوم حصاده، فهذا مبين في أن في حق ومجمل في مقدار الحق. يأتي الإجمال من وجه ومن وجه يراه ذا بيان منفط، ومثاله: وآتوا حقه يوم حصاده. فهذا مبين في أن يوم الحصاد في حق، ولكن مجمل في مقدار الحق، بينته السنة بعد ذلك. أما الخضروات فالجمهور على أنها لا زكاة فيها، ولكن إذا كان صاحبها تاجرا فيدفع مما يحصل له من المال كالتفاح وكأنواع الخضار وكأنواع الفواكه. أما التين فبعض العلماء هو والزيتون يقول فيه زكاة على خلاف بين العلماء. أما الزبيب والتمر والقمح والشعير والشوفان وكل هذه فيها زكاة تزكى، وكذلك القطاني في ما أقل من 5 أوسق لا زكاة فيه، وفيما وصل إليها أو زاد إن كان يسقى بالسماء فالعشر، وإن كان يسقى بالتعب فنصف العشر. نعم. ولا تدفع الزكاة إلا بعد اكتمال النضج للحبوب والثمار، ما تدفع وهي لا زالت رطبة، لكن تخرس، من يخرس يخرس، ويترك صاحبها يستعملها تخفيفا عليه. نعم. الوسق 60 صاع، يعني 300 صاع فيها زكاة، اللي أقل منها ما في زكاة. نعم.
عن أبي سعد.
والفضة 200 درهم، والذهب 20 دينار، والحبوب والثمار 5 أوسق، والإبل أقل من 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 5 لا زكاة فيها، والغنم 40 شاة، والبقر 30 تبيعة تبيع، هذا أقل شيء، بعدين يزيد يزيد. نعم. واختلفوا إذا كانت تعلف هل فيها زكاة أو لا زكاة فيها، بعض العلماء قال لا زكاة فيها لمفهوم المخالفة. نعم.
عن أبي
حديث إيش هو حديث حديث مفهوم الحديث، لا الحديث في أن الشاة إذا كانت غير معلوفة أن فيها زكاة، في الغنم في الغنم السائمة زكاة، يفهم من دليل الخطاب أن غير السائمة تختلف، وبعضهم يقول كالمالكية فيها زكاة سواء سامت أم لم تسم، بعضهم يقول إذا لم تسم تكون فيها تكليفة، في الغالب غير السائمة تكون لتجارة أو لشيء، فإن كانت تجارة تضم إلى العروض، وإن كانت للاستعمال فقط لا زكاة فيها. نعم.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. وروى يحيى ابن عبادة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ 5 أوسق. وقال قوم الآية في صدقات التطوع. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الرياني قال أخبرنا حميد بن زنجويه قال أخبرنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له به صدقة.
الغريب أن الغرس مرغب فيه، والشريعة جعلت لصاحبه الأجر، والبناء ليس مرغبا فيه في الشريعة. وتأملت وسألت فوجدت أن القضية جانب منها اقتصادي، وجانب منها يعني اعتقادي، لأن البناء يمكن يكون فيه ملايين ولا يستفيد منه إلا صاحبه. أما الغنم يستفيد منها والزراعة والأشياء كثير، أما البناء ما يستفيد منه إلا صاحبه، فيكون النفع للناس أقل. إذن هي يمكن عملية اقتصادية، وأن هذا البناء يوضع فيه كثير من المال، وهذا المال يمكن يعمل فيه أشياء كثيرة تساعد الناس. هذا وجهة نظر قد تكون. الأمر الثاني أن البناء صاحبه لا يخاف أن يسرق ولا أن يطمئن للدنيا ويركن إليها، والمسلم لا ينبغي أن يطمئن للدنيا ولا يركن إليها، وشيء يجعله يأمن في الدنيا هذا غير مرغب فيه. قل متاع الدنيا قليل والدنيا زائلة، فإذا كان واحد عنده بناء كبير وثمين يكون فيه نوع من الركون للدنيا والاطمئنان لها، فيمكن يكون هذا. ومن يعرف شيء في هذا يخبرني، لماذا الشريعة لا تحبذ البناء وتحبذ الزرع وتحبذ التجارة، تسعى أرزاق في التجارة، تسعى أعشار رزق في التجارة، لماذا؟ ولماذا البناء لا؟ لذلك الحديث اللي وراء في آخر الزمان: وترى الحفاة العراة العالة رعاء عن الشاة يتطاولون في البنيان. بعدين الله أعلم. على كل حال هي الشريعة يعني معصومة، الإسلام أحكامه معصومة، إذا أمر بشيء لا بد لفائدة أدركناها أم لم ندركها، وإذا نهى عن شيء لا بد لضرر فيها أدركناها أم لم ندركه، ونحن ينبغي أن نمتثل أدركنا أم لم ندرك. أيوة. ولذلك: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيار. لا بد من التسليم. ولذلك هذا آخر هذا الحديث، قال له: متى الساعة؟ قال المسؤول بأعلم من السائل جبريل، يقول له: ما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة. يعني كثير من العلماء يقول يكثر التسري، لا، الذي يظهر من سياق الحديث كثرة العقوق، هو الذي اختاره الحافظ بن حجر: أن تلد الأمة ربها أو ربتها، كثرت العقوق بين الناس، هذا الذي يتماشى مع الواقع ومع الذي رجحه الحفاظ. أيوه، والله أعلم. تفضل.
قال الإمام البغوي: غفر الله لنا وله وللمسلمين. قوله تعالى: ولا تيمموا، قرأ ابن كثير برواية البزي:
تيمموا ولا تيمموا. نعم.
قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها، وهي 31 موضعا في
لأن
القرآن.
هذه التاء تأتي على 3 حالات في اللغة: يحذف أحدها، يضغم واحد في واحد، يفك، فيها 3 لغات. التيمموا، تيمموا، تتيمموا. أيوة، تتيمموا، التيمموا، تيمموا. نعم. وكلها لغة وكلها واردة. نعم.
وهي وفي أخ. قرأ ابن كثير برواية البزي بتشديد التاء في الوصل فيها وفي أخواتها، وهي 31 موضعا في القرآن، لأنه في الأصل تاءان أسقطت إحداهما فرد هو الساقطة، وأدغم وقرأ الآخرون بالتخفيف. أيوه. ومعناه لا تقصدوا.
وما بتاءين ابتدي قد يقتصر فيه على تاء كتبين العبر. وابن كثير هو القارئ الثاني قارئ أهل مكة بز وقنبل له على سنة روى عنه بسند البز وقنبل. نعم.
قوله تعالى الخبيث منه تنفقون روي عن عدي ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال كانت الأنصار تخرج إذا كان جذاذ النخل أقناء أو أقناء من التمر والبسر فيعلقونه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل منه فقراء المهاجرين فكان الرجل منهم يعمد فيدخل قنو الحشف وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما
يعني
يوضع
أنه يكفي. نعم.
وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء
وهذا يدل على أنه ما هو زكاة لأن الزكاة لا بد أن تحصى ولا بد أن يكون التمر جاهز أما هذا في القنو لم ينضج بعد سواء انكسر قبل أن ينضج فيكون حشفا أو كان من أنواع التمر الرديء الذي هو لون معروف لون بخلاف الجنيب الجيد. نعم.
وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة ما يوضع من الأقناء فنزل في من فعل ذلك قال في الحاشية أقناء جمع قنو
جمع قنو القنو هو الذي يكون فيه الشماريخ في النخلة يكون فيها أقناء كثيرة والأشياء الصغيرة فيها شماريخ فالقنو زي العنقود الكبير يعني شمراخ. نعم.
وهو عذق النخل وقال أيضا في الحاشية قنو الحشف أي أردأ التمر.
نعم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث أي الحشف والرديء وقال الحسن ومجاهد والضحاك كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة أموالهم ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم
هذا إذا لم يحاسب أحدنا نفسه ما يمكن يعمل هذا يجعل ماله الجيد لنفسه ويحاول يعطي للفقراء الضعيف لكن إذا تنبه واعلم أن هذا الذي أعطاه هو الباقي وأن هذا الذي عنده في بيته هو الفاني تنبه أيوة. ولذلك ما لك من مالك إلا ما تصدقت فأبقيت تصدقت أو أكلت فأفنيت فكان من عادة الأتقياء أن يأخذوا أحب ما عندهم من مالهم ويتصدقون به وقد أشار الله إلى ذلك في سورة آل عمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وبعدين الله لا تخفى عليه خافية فينبغي للمسلم أن يعامل إخوته كما يحب أن يعامل وكل ما تحب أن تعامل به كل العباد عاملا ما يكيل المسلم بمكيالين مكيال له ومكيال لغيره ومكيال لأصدقائه وأحبابه ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين فديننا يزرع في النفوس الفضيلة العزة والإخلاص والتقاء، لكن لمن أعطاه وقتا وفهمه، لمن أعطى وقتا لدينه وفهمه. لا بد أن نعطي وقتا للدين كما نعطيه للأولاد وللمال وللأصدقاء، نعطي وقتا لديننا. مشكلتنا الجهل، الجهل داء معضل، والجهل يهدم بيت العز والشرف. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فلا بد أن نعلم أن أثمن وقت الوقت الذي نعطيه لتعلم فروض العين، والذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. كثير من المسلمين لا يفقه شيء، هذا لا يجوز. المسلم لا بد أن يعلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتوضأ، كيف يعامل والديه، كيف يعامل زوجه وأولاده وعماله، كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يسافر. كل شيء له أحكام، فإذا كان لا يعرف يكون مثل الأعمال، كل الأعمال خطأ، كل الأعمال يأخذ فيها صفر أو درجة متدنية، فإذا جاء يوم القيامة فهي هذه الأعمال لا تدخله الجنة، وخصوصا إذا كان يغتاب ويعصي، فتكون الحسنات قليلة ويؤخذ منها للدائنين بعدين يرمى في النار. لا بد أن نتنبه لأنفسنا قبل أن يفوت الأوان. وأهم شيء العلم، إذا تعلمنا خفنا، وإذا خفنا تجنبنا، وإذا تجنبنا سلمنا. أهم شيء العلم، تتعلم العلم يخليك تستقيم، العلم يخليك تخاف، العلم يخليك ما تعق والديك، ما تظلم جيرانك، ما تقطع رحمك، ما تظلم العمال، ما تؤذي اليتيم وتقهره، ما تنهار السائل. فما رأيت مثل العلم. قال بعض السلف: تعلمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله. انظروا في عبد الله بن المبارك، هذا رجل حاز السؤدد بالعلم والمال والتقى والجهاد والكرم والغزو والحج، ولذلك إذا ذكروا الناس يعني يطفو فوقهم. الله يرحمه، عبد الله بن المبارك، مع أنه مولى لامرأة من بني حنظل، ولكن الله رفعه بالعلم والمال والكرم والجهاد. فالإسلام لما جاء خلاص هذه يعني الأنساب أصبحت بثلاثة في الإسلام، الأنساب ثلاثة: العلم والكرم والشجاعة، العلم والكرم والشجاعة، هذه هي التي هي النسب. ولذلك لما قال عمر: أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: الآن ضاع النسب. لكن ما دام وجد نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لا شك أنه رفع من حوله ورفع العرب وارتفع الإسلام أيضا. لكن جماعة النبي عليه الصلاة والسلام الله أعطاهم منزل به وجعل لهم مكانة، ولكن أكرمنا عند ربنا أتقانا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله. أما نجعل الأنساب لأجل التنابز، قال لهم: دعوها فإنها منتنة، يا للأنصار يا للمهاجرين، وهذا اسم جميل ومدح. لكن لما كان للكراهية وللعصبية قال: دعوها فإنها منتنة. عصبية، ما جعلنا قبائل وشعوب إلا لنتعارف ونتعاون ونتحابب، ما هو ليفخر بعضنا على بعض وليقول أنا أحسن وأنا أحسن، لا، أكرمنا أتقانا، أكرمنا أتقانا. نعم. قال من هذا عندكم؟ قالوا حري أنه إن خطب يسمع وإن خطب يزوج. الثاني قال لا يفعل له. قال ملء الأرض من هذا خير منه ذاك الضعيف. إن الله لا يمر إلى صوركم ولا إلى ولكن يمر إلى قلوبكم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الإمام البغوي غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث، أي الحشف والرديء. وقال الحسن ومجاهد والضحاك كانوا يتصدقون بشرار ثمارهم
الرديء، نعم،
ورذالة أموالهم، ويعزلون الجيد ناحية لأنفسهم. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث، أي الرديء. قوله تعالى منه تنفقون ولستم بآخذيه، يعني الخبيث. قوله تعالى إلا أن تغمضوا فيه، الإغماض غض البصر، وأرادها هنا التجوز والمساهلة. معناه لو كان لأحدكم على رجل حق فجاءه بهذا لم يأخذه إلا وهو يرى أنه قد أغمض له عن حقه وتركه. وقال الحسن وقتاده لو وجدتموه يباع في السوق ما أخذتموه بسعر الجيد. وروي عن البراء قال لو أهدي ذلك لكم ما أخذتموه إلا على استحياء من صاحبه وغيظ، فكيف ترضون ما لا ترضون لأنفسكم. هذا إذا كان المال كله جيدا فليس له إعطاء الرديء، لأن أهل السهمان شركاؤه فيما عنده، فإن كان كل ماله رديئا فلا بأس بإعطاء الرديء. قوله تعالى واعلموا أن الله غني، أي عن صدقاتكم. قوله تعالى حميد، أي محمود في أفعاله. قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر، أي يخوفكم بالفقر. يقال وعدته خيرا ووعدته شرا. قال الله تعالى في الخير وعدكم الله مغانم كثيرة، وقال في الشر النار وعدها الله الذين كفروا. فإذا لم يذكر الخير والشر قلت في الخير وعدته، وفي الشر أوعدته. والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد.
هذا التفصيل جيد من الشيخ البغوي. فإذا قيل بيان يأتي وعد للجميع، وإذا جاء وعد لحالها تكون وعد للخير وأوعد للشر. وإني وإن أوعدته ووعدته لمنجز إعادي ومخلف موعدي. أيوة. لا يعني الوعد ننجز موعدي ونخلف إعادي، لأن الإعاد بالشر والوعد بالخير. هذا واحد يمدح نفسه. نعم.
والفقر سوء الحال وقلة ذات اليد، وأصله من كسر الفقار. ومعنى الآية أن الشيطان يخوفكم بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك مالك
فإنك إذا تصدقت به افتقرت. قوله تعالى:
ويأمركم بالفحشاء،
أي بالبخل ومنع الزكاة.
كل الفحشاء في القرآن الغالب يطلق بها الزنا إلا هون، هون ما هي، ما مقصود بها الفاحشة، مقصود بها المعاصي لغير هذا. نعم،
أي بالبخل،
بالبخل وعدم القيام بالواجب، إعطاء الأقارب، إعطاء الفقراء. نعم،
أي بالبخل ومنع الزكاة.
نعم.
وقال الكلبي: كل الفحشاء في القرآن فهو الزنا إلا هذا. قوله تعالى:
والله يعدكم مغفرة منه،
أي لذنوبكم. قوله تعالى:
فضلا،
أي رزقا خلفا. قوله تعالى:
والله واسع،
أي غني. قوله تعالى:
عليم.
قال الإمام البغوي رحمنا الله وإياه: أخبرنا حسان ابن سعيد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: ابن آدم أنفق أنفق عليك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم ينقص ما في يمينه.
خلاص كمل إن شاء الله. هذا يقول: سأل إذا بعت ثمار النخل نقدا كيف أزكيه؟ النخل له جهتان، له جهة الثمرة التي تخرج منه، وله جهة النقود التي تبيع بها الثمرة. إذن الجهة منفكة هذه. فإذا بعته بعد أن يعني احمار واصفار ونضج وصار يجوز بيعه، فتخرصه، بعت نفس الثمرة فتأخذ المال الذي عندك إذا كان له أصل تزكيه في الحال، وإذا كان عندك أصل يكون منه فتضمه إليه. أما الثمار فأنت إذا 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 بعتها قبل أن خرصتها لا يضر، وإذا بعتها قبل أن تخرصها وقبل أن تنضج لا يجوز البيع للثمار إلا بعد أن يظهر فيه النضج. فلا بد أن تخرج من التمر إذا كان نضج، إذا لم يكن نضج التمر فتخرج النقود نصف العشر اللي هو 1/40، كل 40 تتخرج منها 1. إذن البساتين وهذه الثمار لا يخلو أن تكون معمولة أصلا للتجارة، ما هي معمولة لتجعلها تمر، وتكون تبيع نفس هذا. فما نضج عندك من المال تدفع منه يعني 2.5%، وبعدين تعرف حولك أو تعرف لكل صفقة حولها. أما إذا كان هذا التمر تصلحه وتعمله فلا بد أن تدفع ثمنه. فإن خرصته وبعته تشتري ماذا؟ تشتري التمر وتعطيه للفقراء. إن خرصت وعرفت ماذا عليك وتروح إذا انتهى وصار فيه تمر تشتري التمر وتعطيه للفقراء لأنه حل فيك. نعم،
جزاك الله خيرا.